ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أن تخرج قبل ذلك. أرجو الانتباه يا جماعة، اسمها زكاة الفطر ولا زكاة الصوم؟ لو كانت زكاة الصوم لأخرجناها من أول الشهر، لكنها زكاة الفطر فسببها الفطر، وإذا كان سببها الفطر فإنها لا تخرج إلا إذا انتهى الشهر. لكن من نعمة الله عز وجل أن سهل للخلق إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين، وعلى هذا فمن أخرجها في 21 من الشهر فهي صدقة وليس زكاة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة وليس زكاة. لحديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة ما صدقة. إذن وقت إخراجها متى؟ أفضل ما يكون قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم العيد، ويجوز قبله بيوم أو يومين. نوعها نوع الزكاة الطعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأرض. وفي حديث ابن عباس: فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن فلا بد أن تكون من الطعام، ولا يصح أن تكون من اللباس، حتى لو كان الثوب يساوي قيمة الصاع 10 مرات. الآن الثياب كم تسوى ثوب الإنسان؟ 120 ريال الثوب الواحد؟ لا، الثوب الوسط، الوسط
50 ريال،
الوسط 8 ريال، خلاص الوسط 8 ريال، والصاع
10 ريال.
أنا لا أعرف، خلوها أنهى شيء، 10 ريال. لو أخرج الإنسان ثوبا بدلا عن صاع لا يجزئه، مع أنه أكثر قيمة. طيب لو أخرج بدلا عنها، لو أخرج فراش، في فقير ما عنده فراش، اشترى له فراش وقال بيع عن الفطرة، ما يصح، لأن الرسول فرض عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو شعير، لأنه هو طعامه في ذلك الوقت. فإذا أخرج الإنسان من غير هذا النوع فقد صدق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب جاءنا رجل وقال: يا جماعة فكروا في الأمر، المقصود من الفطرة نفع المسكين، نفع المسكين، والدراهم أنفع له من صاع طعام، يمكن تعطيه صاع طعام ولكن ما ينتفع به أو يبيعه بنص قيمته، لكن إذا أعطيته القيمة هذا أنفع له، يمكن يشتري بالقيمة ثياب، نعم، أو يكمل قيمة الثوب، أو يشتري برتقال أو تفاح أو ما أشبه ذلك، خليه يكون حر. وش الجواب؟ الجواب: نحن متعبدون بشريعة معينة، والشريعة لا ترجع إلى آراء الناس، ولو أن الشرائع ردت إلى آراء الناس لكان كل عصر له شريعة، وكل قوم لهم شريعة، وكل بلد له شريعة، والشريعة واحدة من عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة ما تتغير. فنقول: هذه الآراء والاستحسانات التي تصادم النصوص هي وإن كانت تبدو حسنة، لكن مجرد مخالفتها للنص يعتبر غير حسنة، وأن الأولى اتباع النص. فنحن نعطي الفقير ما أمرنا بإعطائه، والفقير إن باعه أو أكل ما علينا منه، لأن هذه بالواقع فيها جهتان: إعطاء من قبل من فرضت عليه، وأخذ من جهة من فرضت له. أيهما أصدق، الإعطاء من فرضت عليه أو الأخذ من فرضت له؟ أين الأصدق؟ الإعطاء. الإعطاء أصدق يا شيخ. الفقير الذي يأخذ منك غصبا عليك ما صحيح. الإعطاء سابق. إذا كان الإعطاء هو السابق فالعقل يقتضي أن المعطي يتبع ما أمر به فيعطي ما أمر به، والآخر يتصرف كيف يبيع ويأكل ما عليه. وبهذا نعرف أن هذا الاستحسان مردود لأنه مخالف للنص. فرضه النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ونقول أيضا التمر والشعير مختلف القيمة ولا متفق؟ غالبا مختلف القيمة، الغالب أنه مختلف. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم القيمة، بل قال صاع من هذا أو صاع من هذا، فدل ذلك على أن القيمة غير معتبرة، وأن المعتبر جنس مخرج وهو الطعام. فلا يمكن أبدا أن نحيد عما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتهم آراءنا في كل ما يخالف النص. يجب على كل مؤمن أن يتهم رأيه فيما يخالف النص، وأن يتمشى على ما أمره به ربه عز وجل، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده. ثم إنك إذا جعلتها مالا مثلا، فمن يقدر قيمة المال؟ تجي لفقيته كم قيمة الصاع؟ قال 10. قلت لا يا أخي، الصاع يسوى 5. قال لا 10، وتقول 5 وهو يقول 10، نؤدي إلى نزاع. وإن قومتها أنت بنفسك يمكن تتهم. لهذا كان ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه. طيب، هل تجب الفطرة عن الحمل في البطن؟ لا، ما تجب عن الحمل في البطن، لكن إن أخرج عنه فلا بأس، وإن لم يخرج فلا بأس أيضا. إن أخرج فهو خير وتطوع، وإن لم يخرج فلا شيء عليه، لأنه حتى الآن لم يكن في عداد الأحياء. ولهذا لو سقط ميت من هذا الجنين لم يرث، لكن لو سقط هذا الجنين ميتا هل يغسل ويصلى عليه؟ إن بلغ 4 أشهر وصل وكف وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. وإن سقط قبل 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في المقبرة، يدفن في أي مكان، لأنه لم يكن إنسانا يبعث يوم القيامة، لا يبعث إلا إذا نفخ في الروح، أما قبل ذلك فهو قطعة لحم. طيب، وهل يسمى لو سقط هذا الجنين؟ هل يسمى؟ أين؟ في التفصيل أيضا. إن نفخ في الروح سمينا، وإلا فلا. طيب، في نقطة أخيرة.
الرز ما
يشرب. وش هو؟ الرز وش فيه؟ طيب، أنا لا أسألكم أيما أنفع للفقير، الرز أو البر أو التمر أو الزبيب أو الأرض؟ الرز. كلكم سيقول الرز. نعم، إذن فهو أفضل، يكون الرز أفضل من غيره لأنه أنفع للفقير، وهو من الطعام الذي هو من الطعام الذي هو صنف الزكاة المفروضة. أنت تقول التمر؟
نعم.
صحيح التمر يؤكل على طول كما قلت، لكن ما كل يأكل التمر، ما كل يأكل التمر نعم، لكن الرز يعني لو تأملت طعام الناس الآن لوجدت أكثر ما يأكلون الرز. إذن فالرز لا بأس به، حتى لو كنا في بلد يقتات الذرة أو الدخن أو غيره من الطعام فنخش منه، لأن حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام واضح جدا. في دقيقة أقول إن الأشياء المقدرة داخل الشرع تارة يقدر الآخر، وتارة يقدر المدفوع، وتارة يقدر الآخذ والمدفوع. انتبه، لأن هذه ترتب عليها فائدة. الأشياء التي تعطى للمستحقين إما أن يقدر المدفوع والمدفوع إليه، أو يقدر المدفوع إليه دون مدفوع، أو يقدر المدفوع دون المدفوع إليه. فما هو الذي قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه؟ أنت ترفع المسجل ولا تقرأ؟
زكاة الفطر.
صح، أسرع. زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه، وينبني على ذلك أنك لو أعطيت الصاع عدة فقراء يجوز ولا لا؟
يجوز.
يعني لو قسمت الصاع بين خمسة ما في مانع. طيب لو أعطيت واحدا خمسة أصواع يجوز ولا لا؟
يجوز.
طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ دون المدفوع؟ لا نعم، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كم نطعمهم؟ لا. إطعام 10 مساكين كم نطعمهم؟ غير مقدر، هذا غير مقدر. طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ والمعطى جميعا؟ لا لا لا، شوف يا أخوان، قدر فيه الآخذ والمدفوع، هو شيء أنا أقول أقرب شيء يتعلق بالحج والعمرة، الفدية. صحيح، فدية حلق الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن في الفدية لا بد أن نخرج 3 أصول مفرقة على 6 مساكين. لو أخرجنا 3 أصول على مسكين واحد يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ولو أخرجنا 3 أصول على 10 مساكين نعم لا يجوز، لأن مقدر فيها الآخذ والمدفوع. اي نعم، يا مصر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المطابلة لمجدال الكعبة والمجال مسدودة، فأصبح الناس يمشون بعض الوضوء في الماء الناتج من الوضوء والدور، وهو بالضبط فوق الكعب، فهل وضوءهم صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
مش مثلا السؤال يعني مش هو بالماء الناس استعد قالته
طيب هو ما هو
دقيقة يا جماعة الماء إذا كان لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر فإن تغير بالنجاسة فهو نجس وعلى من تلوثت رجله به أن يغسلها وكذلك من تلوثت نعاله به أن يغسل ما تلوث إلا ما يباشر الأرض فإن الأرض تطهره نعم
فضيلة الشيخ رجل كان غائب لمدة طويلة وطلق زوجته بينه وبين نفسه أي أنه لم يبلغها والآن أثاره قلق فهل يقع هذا الطلاق أو أنه لم يقع طالما لم يبلغ الزوجة أفيدونا أفادكم الله
الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوج فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أو لم تعلم ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بالطلاق إلا بعد أن حاضت 3 مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت وكذلك لو أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بتمام مدة نعم
طبيعة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله
ما رأيكم في رجل يسكن في مدينة غير مكة يأتي بعمرة كل يوم في رمضان وذلك بأن يرجع إلى منطقة ثم يقول هل هذا جائز؟
نعم المتابعة بين العمرتين جاءت به السنة ولكن هذه المتابعة ينبغي أن تكون مقيدة بما جاء عن السلف والسلف رحمهم الله لم يكن من عملهم أن يكرروا العمرة كل يوم بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الموالاة بين العمرتين والإكثار من العمر إنه مكروه باتفاق السلف ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكرر دائما كما نشاهد من بعض الناس يأتي بالعمرة أول ما يقدم لنفسه ثم بعد يومين أو 3 يخرج يعتمر لأبيه وبعد يومين أو 3 لأمه وبعد يومين أو 3 لخالته وعمته وخلي كل يوم أو يوم ورا يوم عمرة فإن هذا ليس من هدي السلف رحمهم الله ولا ريب أن السلف أحرص منا على الخير وعلى فعل الخير وخير الطرق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وهو الذي أمرنا أن نتمسك به لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولعلكم سمعتم ما شاهدته قبل سنوات رجلا كان يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما حلق نصف رأسه بالموسى والنصف الباقي شعر كثير فسألته ما هذا قال حلقت نصف رأسي لعمرة أمس وأبقيت نصفه لعمرة اليوم ما أدري يمكن لو بيأخذ 4 عمر يحلق الربع وهكذا حتى ينتهي فالحاصل أن العبادات ينبغي أن نعلم أنها مبنية على الاتباع فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أقام بمكة 19 يوما منها 10 أيام في رمضان في الأشهر الأواخر والباقي في شوال ولم يصم هذه 10 كما صح ذلك من حديث ابن عباس في البخاري ولم يعتمر أتدرون متى اعتمر لما غزا ثقيفا ثم رجع ونزل بالجعرانة لقسم الغنائم؟ دخل ليلا عليه الصلاة والسلام، دخل مكة ليلا واعتمر وخرج. وهذا يدل على أنه ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، بل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الخلفاء الراشدين.
اللي اعتكف هل على طواف وداع؟
اي نعم.
وهو مسافر. الان يبغى يسافر، اعتكف ثم يبغى يمشي، هل لو
جاب عمره بالاول ولا لا؟
جاب عمره ثم نزل جده ورجع للاعتكاف.
لما خرج من العمره.
ايوه.
ادى طواف الوداع ولا لا؟
ايوه اخذ طواف وداع. ثم رجع.
الاعتكاف ما في طواف وداع.
ما في طواف.
ما في
طواف. رفع يدين بالخنوز.
والعمره
سنة.
العمره لها طواف وداع.
اي كيف؟ نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة أتم إمامنا قراءة كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، ولا يخفى علينا جميعا ما لكتاب الله عز وجل من الأثر النافع على القلوب والأعمال ومنهج الإنسان في حياته إذا قرأه بتدبر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه من الحكمة من إنزال هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبتدبر القرآن والتذكر بما فيه تحصل البركة التي هي وصف هذا القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي ختام هذا الشهر شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ثلاث عبادات: أولاً زكاة الفطر، والثاني التكبير، والثالث صلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد تقدم الكلام عليها في الدرس الليلة الماضية، وأما التكبير فإن الله تعالى يقول بعد ذكر الصيام: ولتكبروا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر به الرجال في البيوت والأسواق والمساجد، وكل إنسان يكبر وحده، كما كان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المهلل. وأما النساء فيكبرن سرا بدون جهر، لأن المرأة ليست أهلا للجهر في مثل هذه الأمور. ويكون التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. أما الثالث فهو صلاة العيد، وصلاة العيد فيها خير ودعوة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يخرج إليها حتى النساء العواتق وذوات الحضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إلا أن الحائض لا تدخل مصلى العيد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ومصلى العيد من المساجد. فينبغي لنا أن نختم هذا الشهر بما شرع الله بما شرعه الله لنا، وأن نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا، فإن الذي من عليك بالعمل هو لكرمه وجوده وإحسانه يمن عليك بقبول العمل. هذا ما أردت أن ننبه عليه قبل أن ندخل في موضوع درسنا. وأظن أن موضوع درسنا هذه الليلة هو الصيام، لأننا كنا نمشي مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام، وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فرض يخير الإنسان فيه بين أن يصوم أو يفطر، يعني مطعم عن كل يوم مسكينا، ثم تعين الصيام ولم يرخص لأحد في تركه إلا من عذره الله عز وجل. فيكون إذا للصيام مرحلة، المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والفدية، والمرحلة الثانية تعيين الصيام. ثم إن الصيام ليس خاصا في هذه الأمة، بل هو عام لها ولغيرها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان: الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، حيث لم يكلفهم الله عز وجل هذا الصيام إلا لأن غيرهم كلفوا به. والفائدة الثانية بيان فضل هذه الأمة، حيث استكملت من الفضائل ما كمل لغيرها. ثم أعلم أن الصيام كف الإنسان عن المحبوب، والزكاة بذل الإنسان للمحبوب، والصلاة تكليف بدني وعمل وجهد بدني. فاستكملت هذه الأركان الخمسة، استكملت جميع أنواع التكليف: جهد بدني وبذل للمحبوب وكف إيش عن المحبوب. والحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن الحكمة منه ما أشار الله إليه في قوله: لعلكم تتقون، وما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يصنه صومه عن محارم الله فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة منه. وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة من الصوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. فما هو قول الزور؟ كل قول محرم، والعمل به أي بالزور يعني كل فعل محرم، والجهل يعني العدوان على الناس وعدم الحلم، كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم أعلم أن صيام رمضان إنما يجب على الإنسان بشروط ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموارد. وعيدها مرة ثانية: إنما يجب صيام رمضان يعني أداء بستة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والخلو من المواعيد. مرة ثالثة الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة وكل من الموانع. عدها علينا.
الإسلام والبلوغ والإقامة والقدرة و...
لا أحد يلقن يا جماعة لا تلقنوا. أعدها مرة ثانية.
الإسلام
نعم.
والبلوغ
نعم.
والقدرة
العقل أحسن.
الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وكل من
الموانع. طيب الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب الإسلام إذا كان الإنسان كافرا فما معنى قولنا إنه نعم الإسلام ضده الكفر. نبدأ بالمحترزات أو نذكر المحترزات. الإسلام ضد الكفر. فالكافر لا يلزمه الصوم بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادات فلو صام لم يقبل منه صومه